بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب البيوع في باب شروطه وما نهي عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وفي رواية: من غشنا فليس منا. هذا في تحريم الغش، وهو مجمع عليه. ومن أنواع الغش إخفاء العيب، يخفي العيب ويظهر السلعة في حالة جيدة وفيها عيب، هذا نوع من الغش، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وأنكر على صاحب الطعام. قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. يعتذر أنه ليس من فعله وإنما أصابه المطر، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه حتى ولو كان العيب ليس من فعل البائع فالواجب بيانه وإظهاره. قال: فلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، يعني لابد من الإخبار بالعيب، فلا يجوز إنسان يستر العيب ويظهر السلعة سليمة وهي معيبة، لابد أن يظهر العيب. وإذا ظهر العيب ورآه الناس حصل المقصود، فليس بشرط أن يخبر، هذا يكون باب التنطع. يعني سيارة فيها صدمة واضحة، ما يحتاج ترى السيارة مصدومة والصدمة واضحة، لكن لو كانت مسمكرة مثلا وخفية فيبين ترى صدمت صلحت أو فيها العيب الفلاني أو الشيء الفلاني، لابد من بيان ما في السلعة من عيب، وأن يكون المشتري على بينة. ثم توعد النبي عليه الصلاة والسلام من غش بهذا الوعيد، وعيد شديد: من غشنا فليس منا، من غش فليس مني، ليس من المتبعين لهدي وسنتي. وهذا وعيد شديد، أنه مخالف لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن خالف سنته عليه الصلاة والسلام وهديه صار منحرفا عن طريق الصواب وسائرا على طريق الضلالة. هذا يدل على التحريم، وأن الغش من كبائر الذنوب، وأن المال الذي يكسبه منه مال حرام. هذه السلعة المعيبة تساوي 10، وإذا أخفى العيب باعها ب12، الألفان هذه حرام، هذا أكل مال بالباطل. وللمشتري إذا علم العيب أن يردها، هذا يسمى خيار العيب، إذا علم بالعيب بعد ذلك فله الرد. لو قال قائل: كيف أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام مع أنه نهى عن التجسس؟ ليس هذا من التجسس، أنه شيء مخفي وأدخل يده حتى وصلت إلى العيب الموجود في داخل وأسفل الطعام، هل هذا باب التجسس؟ فكيف الجواب عنه؟ نقول: لا، هذا من الإمام، والإمام مسؤول عن رعيته، هذا فعل الإمام الذي يجب عليه أن يمنع من الغش وأن يعاقب المعتدين. فتتبع الإمام، تتبعه لأصحاب الغش أو أصحاب مثلا المنكرات والإفساد في الأرض، هذا من الواجبات. ولكن عند الريبة وللأصل السلامة، ولا يجوز التجسس على الإنسان السليم، لكن إذا ظهرت أمارات تدل على الريبة جاز هنا التتبع والبحث، كما يفعل رجال الحسبة الهيئات، يبحثون إذا ارتابوا بحثوا وراقبوا، هذا من العمل مشكور، وهذا من باب يعني محاربة الشر وردع المفسدين. ولا شك أن أصحاب الشر يخفون أفعالهم السيئة، فلو حرم التجسس على هؤلاء مطلقا لا أعطوا فرصة كبيرة للإفساد في الأرض، هذا عنده مصنع خمور، هذا عنده بيت دعارة، هذا عنده تزوير، هذا كذا، وهناك أشياء كثيرة تفسد المجتمع، يحصل فيها شر كثير. فمن من واجبات ولي الأمر إذا ارتاب أن يتحرى وأن يتابع هؤلاء حتى يكف شرهم. النبي عليه الصلاة والسلام بحث لما ارتاب وشك بحث وأدخل يده حتى نالت بللا فأنكر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالإنكار واكتفى بهذا الوعيد لأن الصحابة رضي الله عنهم يكفيهم هذا. لكن لو أن شخصا يعني ضبط يغش فلولي الأمر أن يعزره بما يردعه، لأن المقصود إزالة هذا الشر فلا بد من ردعه بما يزيله، ولا يكتفى بمجرد الإنكار إذا علم أنه لا يرتدع بمجرده، تكرر منه الغش ومصر عليه فإنه يعاقب إما بمال أو بإغلاق محل أو ما شابه ذلك كما يفعل في بعض الأحيان، هذا يغلق محله هذا يغرم وما شابه ذلك من أجل إزالة هذا المنكر. هذا باب تعزير ليس فيه حد يكون فيه تعزير. يعني السؤال عن الأراضي التي يكون فيها عيب وهي الآن أمام المشتري، يرى الأرض أمامه وهي في مثلا مكان وادي والسيول لو جاءت تغمرها فيها بعض العيوب التي لا ينتبه لها المشتري، لابد من البيان، لابد أن يبين. لكن لو كانت الأرض يعني هذا الحي أفضل من هذا ورغبات الناس هذه تختلف اختلاف رغبات الناس، هذا ليس بعيب، ما من شيء جيد إلا فيما هو أجود، فلا يقول هذا في حي ردي وفي حي كذا وهذا في حي جيد أو شارع عريض شارع صغير، هذه واضحة. لكن في أمور تخفى يكون مجرى وادي كثير من الناس لا يعرف هذا ولا ينتبه له، فإذا جاءت السيول فوجئ، ولا تكون الأرض فيها ماء لو حفر للبناء ظهر الماء وتعب في إزالته كلما شفطه رجع ولا يدري بهذا العيب، فلا بد أن يبين. هذه الأرض المعيبة لا تساوي إلا مثلا 500,000، ولو أخفى العيب باع 1,000,000، إذن هل 500 الزائدة هذه حرام، أن هذه السلعة بهذه على حالتها الراهنة لا تساوي إلا 500,000، فإذا أخفى العيب وصلت 1,000,000 هذا ظلم وأكل ماله بالباطل. وعن عبد الله بن بريدة، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: المسلم وأخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. رواية ابن ماجه وسنده جيد: لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، لا بد من البيان. لكن لو قال هل يجوز أن أبيعه بالبراءة من العيوب، هذه قد يفعله بعض الناس يبيعه بالبراءة من العيوب مثل بيع السيارات تحت المزاد كومة حديد أمزاد كومة يجوز هذا؟ نقول لا، إذا كان يعلمه فلا تبرأ ذمته بقوله أبيع عليك كومة حديد ويعلم أن فيها كذا وكذا وكذا من العيوب، هذا ما يجوز. الحديث نص: لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. لكن لو كان يجهل احتمال يكون في عيوب لكنه يجهلها، هنا تبرأ ذمته، يقول أنا شريت السيارة أمس ولا قبل يومين ثلاثة وأنا ما أدري لا أعرف هذه السيارة ليست لي، اشتريتها قريبا وأبيعها ولست مسؤول عن العيوب، وهو لا يعرف فيها عيبا، هنا يجوز باع بالبراءة من العيوب التي يجهلها، هذا لا بأس به. اشترط عليه قل السيارة لا أعرفها ولست مسؤول عن العيب الذي يظهر، هنا لا بأس أنه ما يعلمه، أما إذا علمه وكتمه هذا غش. ولو كان يبيعها تحت المزاد، أحيانا يقولون الجير مكسور ومدري إيش الدفرنس وما كذا، يعني يعطونه الشروط، يعني لو فرض وجدت المكينة مفكوعة الجير مكسور وكذا ما ترجع، هذه شروط جائرة وباطلة وليست صحيحة، والشر مقدم على هذه العادات التي يفعلها بعض الباعة. إذا علم العيب لابد من بيانه. وعن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يقال القطاف بالكسر والقطاف بالفتح حتى يبيعه ممن يتخذ خمرا فقد تقحم النار على بصيرة، رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. خلف المؤلف رحمه الله في هذا التحسين، والحديث فيه رجل متهم فهو ضعيف شديد ضعف، بعضهم قال حديث باطل، الحديث لا يصح لكن معناه صحيح، أن من باع بيعا أو سلعة على شخص يعلم أنه يستغلها في الحرام فإنه يحرم. إنسان مثلا يبيع السلاح في وقت الفتنة، هنا يغلب على ظنه أنه سيستعمل في القتال في الفتنة، هذا حرام. أو باع موسى لمن يحلق لحيته، هذا حرام لأنه يعينه على الباطل. أو باع العنب على من يعرف أنه يصنع الخمر، هذا حرام. وهكذا. فيقول ابن تيمية رحمه الله إذا علم البائع أو غلب على ظنه، يعني يكفي غلبة الظن، إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري يستعمل السلعة في الحرام فإنه يحرم البيع عليه، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا تعاون على الإثم والعدوان. كذلك بيع الخواتم، خواتم الذهب على الرجال أو ساعات الذهب على الرجال، كل هذا حرام، هذه إعانة على المعصية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. يعني في مسألة يكثر أو يقع السؤال عنها، يقول بعض الناس مثلا من باعة الذهب يأتيني كافر يريد شراء خاتم من ذهب، فهل أبيع عليه؟ كافر ليس بعد الكفر ذنب، فهل أبيع عليه؟ وش الجواب؟ نقول لا، ولو كان كافرا هل الكافر يجوز له لبس الخاتم من الذهب؟ لا، الكافر مخاطب بفروع الشريعة ويجب عليه أن يلتزم شريعة الله وأمر الله، لكنه عصى بالكفر وعصى بغير الكفر، فهو يحاسب على كل معصية، هذا الصحيح بلا شك. ونص القرآن ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، حاسب على الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين، حاسب على ترك الزكاة إلى آخره. فكل معصية فعلها الكافر يعذب عليها، من زنا، من سرقة، من كذب، من غش، من ربا، من عقوق إلى غير ذلك، فهو محاسب على فروع الشريعة، ولكنه لا يؤمر بها لأنها لا تنفعه. يعني ما نمسك الكافر نقول صلي، لا، نمر بالإسلام أولا، لأنه لو صلى ما قبلت منه، ولا نطالب بالزكاة لأنها لا تقبل منه. فالكافر يقال محاسب على فروع الشريعة، ولكنه لا يؤمر بها، فرق بين الأمرين، لا يؤمر بها لأنها لا تقبل منه، فيؤمر بالإسلام أولا ثم يطالب بفروع الشريعة. إذن نقول لا يجوز بيعها على الكافر، أو خمر بيع على من يشرب الخمر من الكفار أو نحو ذلك، نقول هذا لا يجوز. وباع سمرة رضي الله عنه خمرا في عهد عمر رضي الله عنه، باعه على أهل الذمة، فغضب عمر وقال قاتل الله سمرة، يعني اشتد غضب عليه، قاتل الله سمرة. أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم، جملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. يعني سمرة رضي عنه أخذ الخمر من النصارى من أهل الذمة وباعها على أهل الذمة، أخذها في الجزية وباعها، يعني اجتهد ظن أنها أن ما دام أنهم يشربون الخمر أنه لا بأس بيع على النصارى، فأنكر عليه عمر رضي الله عنه. هذا لا شك واضح أنه لا يجوز بيع المحرم على من يستعمله في الحرام ولو كان كافرا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، رواه الخمسة وضعفه البخاري، يعني ضعفه بأحد أسانيده، الحديث له أسانيد كثيرة كما ذكره الشراح، وأبو داود كذلك ضعفه أبو داود في بعض الأسانيد لوجود رجل ضعيف مسلم بن خالد الزنجي، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان والحاكم وابن قطان. يعني هذا الحديث له طرق يصح ببعضها فهو صحيح لغيره ولا يضر ضعف بعض الطرق. وهذا الحديث له قصة أن رجلا باع عبدا على آخر فاستعمله مدة أياما ثم تبين له عيب فرده بالعيب، فقال البائع يا رسول الله إنه استعمله، يعني هذه الأيام استعمله، يطالب يعني بالغلة يعني أجرة العمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، يعني ما يخرج من العبد من العمل مقابل الضمان، لأنه في فترة في هذه المدة من ضمان المشتري، لو مات العبد يذهب على من؟ على المشتري، فهو تحمله في ضمانه، الخراج بالضمان، فما ينتفع به مقابل يكون مقابل الضمان، كما أنه يضمنه ينتفع به، وملكه صحيح، المشتري اشتراه وملكه ملكا صحيحا، فما يخرج من غلة فهو له مقابل أنه دخل في ضمانه. وليس الغلة مقابل الطعام والشراب مثلا، يقول يأخذ غلته مقابل أنه يطعمه ويسقيه، لا، هذا ما ينضبط، أنه قد يكون الغلة أكثر من الطعام والشراب، هذا العامل العبد عمله يقيم في اليوم مثلا ب200 ريال وأكله بكم؟ 20 30 40 50، فيكون غلته أكثر، لو كان هذا مقابل هذا لطالبه البائع بالفرق، قال هو أطعمه ب50 واستغله ب200 يرد يعني 150، لأن الله خراج بالضمان. والعلماء لهم أقوال في هذا الخراج، هل يدخل فيه المنفعة المنفصلة أو المتصلة، يعني خلاص القول أرجح الأقوال أنه يرده كما أخذه، يرده كما أخذه، وما استفاده فهو له. يعني نضرب أمثلة تضح هذا، إنسان اشترى مزرعة فيها نخل فيها ثمر ثم جذ الثمر ورد المزرعة بالعيب، هل الآن له الثمر وإلا يرده؟ هل نقول خراج بالضمان له الثمرة ولا يردها؟ لا، لابد يرد الثمرة، لأنه باعه مزرعة مثمرة والآن يردها بلا ثمرة، الآن تغيرت نقصت قيمة المزرعة بأخذ الثمرة. لكن لو فرضنا أنه أخذ المزرعة ولم تثمر ثم قام عليها حتى أثمرت ثم جذ الثمرة ثم جاء يردها بعد أن جذ الثمرة، ردها كما كانت، أخذها قبل ظهور الثمرة ثم ردها بعد سنة أو قريب من السنة بعد أن جذ الثمرة، هنا الثمرة تكون لمن؟ للمشتري، لأنه ردها كما أخذها، حتى لو كانت المنفعة منفصلة أو متصلة، فالمهم أنه ردها كما أخذها. اشترى شاة حاملا ثم بقيت أياما ولدت ثم اكتشف بعيبه فردها، هل يرد الولد ولا لا؟ يرد الولد، لكن لو حملت على ملكه ثم ولدت، اشتراها غير حامل ثم حملت ولدت ثم ردها، نقول الولد له لأنه ردها كما أخذها، هذا هو الضابط. لا يجوز أن يردها أقل، اشترى شاة حاملا ثم ولدت عنده يردها غير حامل، لا، اختلف القيمة، الشاة وهي حامل لها قيمة وبعد الولادة لها قيمة، إذا نقصت القيمة فهنا لا بد أن يرد النقص، لا بد أن يرد السلعة كما أخذها، وما حصل من غلة لا تنقص من قيمتها فهي له. العبد أخذه وشغله، اشتغل عنده أسبوع 10 أيام، لها قيمة، شغل العبد له قيمة، يمكن يصل لألف ريال، رد العبد كما هو، العبد كما هو، هذا العمل الذي عمله 10 أيام لم ينقص من قيمته فيكون له. إذن هذا هو الضابط، له كل منفعة لكن بشرط ألا تنقص قيمة السلعة، يردها كما كانت بدون أن تنقص القيمة. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه. هذا أيضا يعني لا يسلم المؤلف رحمه الله، فإن البخاري ساقه بهذا اللفظ أو قريبا منه، لكن فيه بعض الرواة المبهمين عن أهل حيه، لكن العلماء قالوا لا يضر لأن المبهم جماعة من التابعين، والتابعون لا يعرف فيهم الكذب رحمه الله، فلا يضر الإبهام لأنهم جماعة، والكذب لا يعرف في التابعين، فيبعد أن يكون كل هؤلاء الجماعة فيهم ضعف في الحفظ وهم يروون هذا الحديث، فلذلك أخرجه البخاري رحمه الله، وتغتفر هذا الإبهام أنهم جمع من التابعين عن رجال من حيه. هذا الحديث فيه صحة ما يسمى بتصرف الفضولي إذا أجازه صاحب الشأن صاحب السلعة، إذا تصرف الفضولي فيه خلاف بين العلماء هل يصح أم لا. إنسان باع سيارة غيره بدون إذن منه، هل يصح هذا البيع؟ بعضهم يقول لا يصح لأنه باع ما لا يملك، لا يصح مطلقا، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبع ما ليس عندك، وهذا باع ما لا يملك. وبعضهم يرى أنه يصح بشرط إجازة صاحب السلعة، إذا أجازه صح ويمضي البيع حمك الله، وهذا هو الصحيح لهذا الحديث، لأن عروة رضي الله عنه تصرف بدون إذن من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه وكيل في الشراء ولم يوكل في البيع، فاشترى شاتين بدينار، أعطاه دينار اشترى شاتين فاشترى به شاتين، يعني زاد على ما وكل فيه ثم باع ولم يوكل في البيع، إذن الشاتان اشتراهما على ملك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وكيل، اشترى شاتين اشتراهما على ملك النبي عليه الصلاة والسلام، الوكيل ليس له شيء لأنه يتصرف على ملك موكله. إذن باع شاتاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدون إذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوكله في البيع، وأجازه النبي عليه الصلاة والسلام وأمضى البيع ولم يرد، هذا دليل على أن تصرف الفضولي يصح إذا أمضاه صاحب الشأن، وأحيانا يحتاج إليه، مثلا إنسان يعرف أن جاره يحب أن يبيع سلعته سيارة أو أرضا أو ما شابه ذلك، ثم جاء شخص يريد هذه السلعة وهذا الجار غائب، فلو فوت البيع راحت هذه الفرصة، ويعرف أن هذا الجار أو هذا الصديق يحب بيع هذه السيارة بعشرة مثلا، فقال هذه السيارة بيع عليك بعشرة وباعها بعشرة، ولما جاء جاره فرح بهذا البيع، ولو تركه وذهب يستأذنه فاتت الفرصة، فباعها استغل الفرصة وباعها، ولا بأس إذا أذن صاحب السيارة إذا أجازه فلا بأس البيع صحيح ويمضي، هذا يسمى تصرف الفضولي، وهذا هو الصواب فيه لأنه لا مضرة فيه، لأنه لماذا يمنع؟ لأنه عدوان على ملك الغير، فإذا أجازه صاحب السلعة فلا بأس، لأن الاستئذان قد لا يتيسر والفرصة تفوت فيحتاج إليه. عروة رضي الله عنه علم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا أرب له في شاتين، لما أصاب شاة واحدة، ويعلم أنه إذا أتاه بشاة ودينار أن هذا خير لا يشك في أحد، أتاه بالشاة والدينار هذه مصلحة محضة ولا يشك أحد في أنه أحسن، فغلب على ظنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس لا يمانع في هذا التصرف فأنفذه. هذا كذلك يقول جاري عرض سيارته بعشرة وسمعت يقول يا ليت تجيب عشرة، وجاء شخص وسامع عشرة وباع عليه، فهو يعلم من ظاهر الحال أن الجار سيفرح بهذا البيع، فإن غضب الجار سخط البيع فإنه يرد، ما في ضرر على أحد. هذا فيه أيضا الشكر، شكر من أحسن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شكر له بالدعاء، دعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه، رضي الله عنه ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صرف صرفا حسنا، اشترى شاتين بدينار واحد ثم باع واحدة بدينار، هذا توفيق من الله فأحسن وجاء بالشات والدينار. ويؤخذ من الحديث أن الوكيل ليس له أن يأخذ شيئا من مال موكله، هذه مسألة يغلط فيها بعض الناس، يعني إذا وكله شخص قال خذ هذه 100 ريال اشتري لي السلعة الفلانية، وذهب وماكس يعني كاسر واشتراها 90، أو ذهب إلى محل آخر المشتري يعرف أنها في هذا المحل 100 ولا يدري أنها 90 في محل آخر، فالوكيل عرف أنها تباع 90 في محل آخر فذهب واشتراها 90، يقول 10 لي أنه أعطاني 100 وقال لي اشتري السلعة الفلانية، هو رضي 100 وأنا بشطارتي اشتريته 90، إذن 10 لي، هل هذا صحيح؟ هل ليس صحيح، أنه يشتري على ملك الموكل، المال للموكل هو وكيل فقط، لا يتصرف على ملك غيره، فليس له أن يأخذ شيئا. لكن لو رجع إلى الوكيل وأخبره وأجازه فلا بأس، قال 10 لك أو كافأه بشيء آخر. فعروة رضي الله عنه لم يقل مثل النبي عليه الصلاة والسلام أعطاني دينارا وطلب مني شاتا، دينار بشات، قال أتيه بالشات تساوي دينار والدينار هذا لي لأن اللي تصرفت وربحت، إذن جاء هذا الدينار بتصرفي بحسن تصرفي في البيع والشراء فهو ملك لي. لا، عروة رضي الله عنه أتى بالدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه الدينار والشات ودعا له، كافأه بالدعاء، والدعاء صار خيرا له، أفضل له من لو أعطاه الدينار والشات جميعا، أنه صار لا يشتري شيئا لربح فيه، حتى قال على سبيل المبالغة لو اشتريت التراب لربحت فيه. أحيانا مثلا إنسان يطلب منه أن يشتري مجموعة، قال مثلا اشتري 10 شياه وسعر الشات 1000 ريال، فيذهب يشتري هذه الشياه للموكل، فأصحاب السوق يعرفونه أنه يشتري بالجملة 10 شياه 20 30، فيقول له بعضهم اشتر من عندي وأنا أخصم لك في كل شات 50 ريال عن سعر السوق، سعر السوق 1000 شات، يقول أنا أخصم لك عن كل رأس 50 ريال من أجل رغيب يشتري من عنده، فيقول هذه 50 لي الآن، لأن سعر الشات في السوق 1000 ريال، هذا سعره في السوق سواء عند هذا أو عند غيره، هذا سعرها في السوق، وهذا أعطاني خصم خاص لي، يعني تعاملت معه، شخص سألني نفس السؤال هذا قل أعطاني خصم خاص، وإلا الشات هذه لو جاء غيري اشتريها 1000، هذا سعرها في السوق، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، لأنه أعطاك هذا الخصم مقابل إيش؟ مقابل مال الموكل الذي تدفعه، إذن هذا الخصم لمن في الحقيقة؟ للموكل، لأنه صاحب المال، الوكيل مجرد أنه ينفذ أوامر الموكل، إذن سواء خصم أو لا أو كهكذا أو هكذا، أي شيء حصل للوكيل فليس له، يكون على ملك الموكل، يجب عليه أن يكون أمينا وأن يرجع الوكيل إلى الموكل ويقول والله أعطيت خصما هذا المال توفر عندي، كل شات خصم لي 50 هذه مالك، يرد إليه، وينبغي للموكل أن يكافئه على إحسانه، لأنه جاء بشيء زائد، تصرف حسنا وأتاه بشيء زائد، فيشرع للموكل أن يكافئه. قال وقد أخرج البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورده وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، ونبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. قال في الحاشية: في إسناد شهر بن حوشب تكلم فيه ابن عدي والنسائي إلى آخره. يعني الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، أن نهى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن أشياء ما في بطون الأنعام حتى تضع، يعني يبيع الحمل، قل أبيعك ما في بطني هذه الناقة أو البقرة أو الشاة ب200-300 ريال، هذا حرام، لأنه بيع إيش؟ بيع مجهول، قد يكون واحد، قد يكون اثنين، قد يكون ذكرا، قد يكون أنثى، قد يخرج حيا، قد يخرج ميتا، فهو مجهول، فلا يجوز، لا يجوز بيع. طيب لو قال قائل: لو اشترى الشاة والناقة الحامل، اشتراها حاملا، هل يجوز؟ يجوز ولا لا؟ ما في إشكال. طيب أليس الثمن يزيد ولا لا؟ طيب هذه الزيادة مقابل ماذا؟ مقابل الحمل. إذن وقعنا في نفس المشكلة، أنه زاد مالا لمقابل شيء مجهول. الشاة الناقة ب5000 بدون حمل، و6000 وهي حامل، إذن 1000 الزائد مقابل الحمل، والحمل مجهول، كيف منعناه هنا وأجزناه هنا؟ وهذا لا شك فيه، هذا شك فيه، لا يمكن تباع حامل بسعر غير الحامل. إذن نقول هذا إيش؟ تابع، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، هذا من باب التبع. هذه المسألة، والمسألة وعن بيع ما في ضروعها، هذا ما هي علته؟ علة التحريم كذلك الغرر. يقول أبيعك ما في ضرع هذه الناقة ب10-50، لا يدري، قد تحلب صاعا أو صاعين أو نص صاع أو أكثر أو أقل. لكن لو قال أبيعك صاع من هذه الناقة ب50 ريال، صاع 50 من هذه الناقة، والحليب لا يزال في الضرر، يجوز؟ يجوز، لأن الضرر الغرر قد زال، حدد الكمية، قال بيعك صاعا من هذه الناقة، هنا ما في إشكال، يجوز أن يشتريه ويأخذ من هذه الناقة لأن الغرر قد زال، وإن لم تكمل يكمله من ناقة أخرى، يعني الأمر فيه سهل. وعن شراء العبد وهو آبق، يقال العبد آبق إذا هرب، والبعير ونحوه يقال الشارد، العبد الآبق. الإباق حلال ولا حرام؟ حرام بلا شك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع، رواه مسلم. يحرم على العبد أن يهرب من سيده، أنه ظلم للسيد، أن السيد اشتراه وملك منافعه، رقبته ومنافعه، فليس له أن يهرب، هروبه حرام، ولا سيما إذا هرب إلى بلاد الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: كفي عند النسائي أيما عبد أبق فقد حل دمه، يعني يجوز قتله إذا أبق، فالإباق حرام. لكن لو قدر أنه أبق فلا يجوز سيدي أن يبيعه، لأنه عاجز عن تسليمه، هذا بيع غرر، قد يحصل عليه المشتري فيربح، وقد لا يحصل عليه فيخسر، لأنه لا شك أنه سيبيعه بأقل مما يساوي. العبد يساوي 10,000، فإذا بق باعه ب5، هذا بيع غرر، إذا حصله المشتري صار غانما، وإذا لم يحصله صار غارما. لكن لو قدر أن المشتري يعرف أين العبد وقادر على أخذه، يقول: عبدك أعرف أنه عند فلان في المكان الفلاني وهو قادر على أخذه، هل يجوز بيع عليه؟ لا بأس، لأن العلة قد زالت. وعن شراء المغانم حتى تقسم، لماذا؟ لأنها لا تملك إلا بالقسمة، لا تملك إلا بالقسمة، فيقول: أبيعك نصيبي من الغنيمة بكذا، وهي لم تقسم لم يملكها، لا تملك إلا بعد القسمة. وعن شراء الصدقات حتى تقبض، عن شراء الصدقات، يعني الفقير يجوز أن يبيع الصدقة إذا ملكها، لكنه لا يبيع إلا بعد القبض. وعن ضربة الغائص، ضربة الغاس يعني الذي يغوص في البحر ويستخرج اللآلئ والياقوت وما شابه ذلك، يقول: أبيعك هذه الغيصة أو الغوصة بكذا، أبيعك هذه الغوصة بكذا، هذا مجهول، قد يخرج شيئا ثمينا وقد لا يخرج شيئا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه. هذا أيضا لا يصح. قال في الحاشية: هو من رواية المسيب الرافع عن ابن مسعود. قال البيهقي: فيه إرسال بين مسيب وبين ابن مسعود، والصحيح وقفه. لا صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا معناه صحيح إذا كان الماء مفتوحا كالبحار والأنهار، فلا يجوز أن يبيعه سمكة في الماء، لأنه قد يصيدها وقد يعجز. أما إذا كان الماء لصاحب السمك عنده برك فيها سمك وقادر على أخذ أي واحدة، فلا بأس ببيع هذه السمك لأنه قادر على أخذها، كما قد يفعل بعض الناس، يكون عنده برك أو أحواض فيها سمك، يبيع واحدة أو اثنتين معينة أو بالكيلو ثم يخرجها ويبيعها، هذا ما في إشكال. كذلك بيع الحمام الطير في الهواء، هل يجوز؟ العلماء الفقهاء يقول لا يجوز بيع طائر في الهواء، لكن هذا فيه تفصيل، إن كان يألف الرجوع كالحمام فلا بأس أن يبيعه بالنهار ويأخذه بالليل، إذا أوى إلى مكانه اللي ينام فيه أخذه وسلمه. فإذا كان هذه الطيور تألف الرجوع فله بيعها، وإذا كانت لا تألف كالصيد يبيع عليه صيد صيدا في الهواء، هذا ما يجوز لأنه قد يصيده وقد يعجز. وعن ابن عباس رضي الله عنه، إذن هذا يدل على أن من شروط البيع القدرة على التسليم، وأن ما لا يقدر على تسليمه أو يشك في ذلك أنه لا يجوز بيعه لأجل الغرض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع، ولا طبراني في الأوسط والدار قطني. أخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي. يعني هذا لا صح كسابق، لا صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، معناه واضح، نهى أن تباع ثمرة حتى تطعم، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة الكثيرة وسيأتي. ولا يباع صوف على ظهر، اختلف العلماء رحمه الله في هذا، قالوا من منع أخذ، استدل بقول ابن عباس رضي الله عنهما، وقال إن الجز يختلف، قد يجزه من أصوله، قد يجزه أعلى فيزيد وينقص على حسب الجز، وقد يختلفون، وقد يبالغ المشتري في الجز فيضر الحيوان، هذه تعليلات ليست بقوية، فبعضهم أجازه إذا كان واضحا يرى الشاة، والجز يكون كالعادة ما جرت بالعادة، والتفاوت يسير، هذا مثل شراء الحبحب في قشره ونحو ذلك، الأمر يسير، تفاوت يسير، والصوف يقدر بالجملة، رأى هذه الشاة صوفه طويل أو قصير، أو هذا الوبر البعير أو ما شابه ذلك، البعير الضأن ما يجز، لكن الغنم الصوف الضأن هي التي يجز وهي حية، فلا بأس إذا كان معروفا بالجملة والتفاوت يسيرا فلا مانع، والتسليم مقدور عليه، يجز هذا الصوف ثم يسلمه. ولا لبن في ضرع، هذا سبق كلام فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف، كذلك ضعيف. المضامين قالوا هي الأولاد في بطون الولد الناقة في بطنها، والملاقيح هي ما يكون في صلب الذكر، هذا لا يجوز، يعني بيعه حمل في البطن سبق الكلام فيه، وبيع الولد في صلب الفحل هذا أشد لأنه معدوم لا يوجد، لم يوجد إلى الآن، فلا يجوز بيعه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، وفي لفظ يوم القيامة. رواه داود بن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. هذا في مشروعية الإقالة، حديث صحيح وفيه مشروعية الإقالة وأنها مستحبة وفيها فضل عظيم، ولكنها ليست واجبة. إذا لزم البيع فالإقالة ليست بواجبة، اللهم إلا إذا كان هناك شرط عرفي، يعني عرف متعارف عليه أن السلعة ترد بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، أو شرط عليه أن يردها بعد يوم يومين، هذا ما في إشكال خيار الشرط. فالشرط اللفظي هذا ما في خلاف واضح، كذلك الشرط العرفي كالشرط اللفظي. يعني في محلات الآن معروف عندهم أن السلعة ترد خلال يومين ثلاثة أو أكثر أو أقل، ويأخذ دراهمة. وفي عرف عند بعض المحلات أنه يستبدل استبدال، ما يرد له المال إنما يستبدله بسلعة أخرى، هذا ما يحتاج إلى أن يشرطه. إذا اشترى من محل عندهم هذا الشرط فإنه يلزم، يسمى يقال الشرط العرفي كالشرط اللفظي، أنه متعارف عليه فما يحتاج أن يقوله لأنه معروف. فالشرط العرفي كالشرط اللفظي، هذه قاعدة. فإذا يسيرون على العرف، إذا 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 كان هناك عرف أن السلعة ترد يجب على البائع أن يردها على العرف الذي هم عليه، وإذا كان هناك عرف استبدال فكذلك، وحسب المدة التي يشترطون ويتعرفون عليه، اليوم ثلاثة أيام ونحو ذلك. وذلك تجد بعض الباعة يكتب البضاعة التي تشترى لا ترد ولا تستبدل، لأنه العرف جاري أنها تستبدل، خصوصا الاستبدال، هذا عرف تقريبا عند كل المحلات أنها تستبدل، وليس هناك وقت معين، لكن بشرط ألا يعني يستعمل السلعة، إذا ردها كما هي أنه يستبدلها بسلعة أخرى، لأن هذا لا ضرر على البائع، والربح قد حصل له، اشتراها بمئة، البائع ما عنده إشكال أنه يرد السلعة الأولى ويأخذ سلعة ثانية، الربح قد ثبت، لكن رد المال ثقيل على البائع، لأن هذه الصفقة قد تمت وربح، فإذا رد ذهب عليه الربح، لكن يفعلون من باب الترغيب، ولسيما أنه صار عرف عالمي في كثير من الشركات العالمية والمحلات المعروفة الكبيرة، هذا مما يعطيهم سمعة حسنة ويراقب الناس في الشراء منه، فهم يستفيدون من هذا الشرط في كسب الزبائن، الناس يحبون هذه المحلات يتشجعون ويشترون منها إذا علم أنها ترد وتقيل وتعطيه المال. إذا نقول على حسب العرف. طيب هذه اللوحة البضاعة التي تشترى لا ترد ولا تستبدل، هل تلزم المشتري؟ هذا سؤال وارد، هل تلزمه إذا كان العرف جاري؟ إذا كان العرف جاريا على الاستبدال أو الرد، وكتب هذه اللوحة الورقة وعلقها في المحل، وجاء المشتري يرد، قال له البائع: اقرأ، أنا كاتب هذه اللوحة وأنا خلاص أقمت عليك الحجة. والمشتري يقول: أنا ما قرأت هذه الورقة، أنا ما انتبهت، هذه الورقة أنت واضح لك أنا ما قرأتها، فمن الحق معه؟ ها؟ مع المشتري صحيح، مع البائع اختلفتم، هكذا يختلف العلماء في الأشياء المحتملة، لأنهم بشر كل له وجهة. الذي يظهر هنا أنه إذا كان العرف سائدا فلا بد من شيء صريح يقطع العذر، هذا اللي يظهر، أنه الورقة ما تكفي، لا بد أن يخبره، يقول: ترى البضاعة ما ترد ولا تستبدل، حتى يقطع العرف، لأنه فعلا احتمال أن المشتري ما رأى هذه الورقة ولا لا، يعني ما يلزم المشتري أنه رأى هذه الورقة وقرأها، أو مكتوبة في الفاتورة مثلا في أسفل الفاتورة في خط صغير البضاعة كذا كذا، المشتري ما يفترض فيه أنه يقرأ الفاتورة كل حرف، كثير من الناس إذا أخذ الفاتورة صفطه وضعه في جيبه ومشى، ما يدقق فيه لأنه اشترى ومشى ما حاجة لقراءة هذه الورقة. فالمقصود أنه إذا كان العرف سائدا العرف متيقن ونقضه مظنون، فالأصل بقاء البقاء على إيش؟ على يعني الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان. لابد أن يقطع هذا العرف بشيء صريح غير محتمل. فإذا ادعى المشتري أنه ما قرأ الورقة فله الحق، لكن المشتري لا يجوز أن يكذب. إذا قرأ اللوحة وعرف أنها ما ترد ثم يدعي أنه ما قرأها هذا حرام عليه. لكن على كل حال نقول العرف محكم ما لم ينقضه صريحا. فهنا لو اختلفوا نقول للمشتري احلف أنك ما علمت، ما قرأت اللوحة ما علمت، فإذا حلف فله الرد. صحيح، لأن الأصل البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فمن حق البائع أن يقطع هذا العرف، يقول السلعة التي يبيعها لا تستبدل. لكن هذا لا شك أنه ليس من السماحة في البيع، ليس من السماحة، ربما أنه ينعكس عليه انعكاسا سيئا، فالناس يتحشون هذا المحل لأنه لا يبدل، فيقول لا، السلعة موجودة هنا وهنا ما أشتريها من هذا المحل الذي لا يبدل، أشتري المحل الثاني. الناس يتحشون هذا إلا في السلع التي يضطرون إليها لا يجدونها إلا عنده، فهذا ليست من السماحة. رحم الله امرئا سمحا إذا اشترى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فالسماحة مطلوبة ويؤجر عليها الإنسان. وذلك في هذا الحديث من أقال مسلما، هذا ليس بشرط، لو أقال ذميا فإنه يدخل، أن الإحسان مشروع مع أهل الذمة غير المقاتلين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإحسان مجور عليه صاحبه على كل حال، لكن هذا يسمونه شرط إيش؟ أغلبي، شرط أغلبي لا مفهوم له، أو وصف أغلبي لا مفهوم له. من أقال مسلما حتى لو أقال ذميا أو معاهدا فإنه مأجور. الإقالة لا تلزم لأن البيع قد وجب، لكنه على سبيل الاستحباب، يستحب للبائع أن يقيل المشتري. لماذا؟ لأن البائع يستطيع بيع السلع مرة أخرى، يعني عنده محل ويعرض السلع وسهل يسهل عليه أن يبيع مرة أخرى. لكن المشتري إذا فات غرضه في هذه السلعة فإن يصعب عليه بيعه إلا بخسارة كبيرة، لأنه ليس صاحب محل، سأشترى سلعة ثم تغير رأيه وأراد أن يتخلص منها، لو راح يبيعها سيخسر فيها خسارة واضحة. لكن لو ردها للبائع، البائع سيبيعها مرة أخرى وقد لا يخسر فيها، أن عنده محل ويعرض فيه السلع، فبيعها من قبل البائع الأول أسهل كثير. المشتري يتضرر لو ذهب يبيع هذه السلع، فيقال للبائع خذها، خذها وبيعها مرة أخرى وأنت مأجور، سهل عليك تبيعها مرة أخرى، عندك محل والسلع، السلع هذه من سلعك التي تعرضها في المحل، فبيعها مرة أخرى، كن الله يوفقك وتربح في غيرها بسبب هذا الإحسان. الإحسان لا يضيع، الله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين، الله لا يضيع أجر المحسنين. فالبائع ليس عليه ضرر، صحيح يقول فات على الربح، لكن الله يعوضك يمكن بأفضل. أما المشتري فإنه سيتورط في هذه السلعة ويصعب عليه الخلاص منها إلا بخسارة واضحة، فلذلك يرغب البائع بالإقالة، لكن بشرط أن تكون السلعة ليس فيها نقص. أما إذا استعملها وردها فيصعب على البائع أن يقبل السلعة بعد أن استعملها، أو مثلا لها كرتون أو كيس أو أشياء مغلفة فيه ثم مزق هذا الغلاف ثم ردها، فمن حق البائع أن يعتذر وأن لا يقبلها، أنه كيف يبيعها وقد ذهب غلافها الذي تغلف فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. شوف كلمة الرجلان هذه أيضا لا مفهوم لها، هذا واضح ما فيه شك أنه ليس لها مفهوم، هذا وصف أغلبي أو قال طردي، تبايع رجلان أو رجل وامرأة أو امرأتان لا شك أنه ليس مقصودا. يعني هذا مثال حتى يتبين أن الوصف قد يكون مرادا وقد يكون غير مراد، ويعرف هذا من القرائن، يعرف بالقرائن. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، ما لم يتفرقا وكانا جميعا. اختلف العلماء رحمه الله هل المراد بالتفرق التفرق بالأبدان أو بالأقوال، والصواب أنه التفرق بالأبدان، لرواية في السنن قال ما لم يتفرقا، نعم لهذا اللفظ، وكان جميعا، وكان جميعا. وفي السنن أن راوي الحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا اشترى سلعة خرج من المحل ثم رجع من أجل يلزم البيع، فالراوي فهم من التفرق أنه بالأبدان، ولذلك يفارق يخرج ثم يعود، فالراوي أعلم بما روى ما لم يخالفه شيء آخر. فهذا ما يرجح أن التفرق الذي يلزم بالبيع وتفرق بالأبدان، ما لم يتفرق وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. يعني هذا معناه أنه لو قطعه أحدهما في المجلس انقطع، أو يخير أحدهما الآخر، يقول لك الخيار، يعني كان يقول لك الخيار وليس لي، بيعك هذه ولك الخيار، يخير أحدهما الآخر. فإذا خير أحدهما الآخر وتبايع على ذلك فقد وجب البيع في حق الذي أسقط خياره، ولو أسقطه الجميع الاثنان سقط، لأنه حق لأحد أو حق للمتبايعين، فمن أسقطه سقط، ولا بأس يجوز أن يسقط لأنه حق له، فلا أن يسقطه. أو يخير أحدهم الآخر، فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يعني يجب في الحال لأنهما قطع خيار المجلس. وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع، متفق عليه واللفظ لمسلم. الخيار من محاسن الشريعة، لأن المتعاقدين قد يعجل في الصفقة، يعني المشتري إذا رأى السلعة أعجبته في أول الأمر وسارع في الشراء خوفا من أن تذهب، ثم بعد قليل وهو في المجلس بعد 5 دقائق 10 دقائق يبدأ يتأمل السلعة فيندم، ويتبين له أنها لا تساوي هذا الثمن، أو أنه لا حاجة له به، حاجة به إليها، فيندم، فأعطي فرصة ما دام في المجلس، والمجلس في الغالب أنه يكفي للتقليب والنظر والتأمل، يعني مجلس كم، نصف ساعة، ربع ساعة، 10 دقائق، يعني في الغالب أنه من 5 10 ربع نصف قد يطول أكثر، فيكفي للتأمل والنظر، ولا سيما أن السلعة قبل أن يملكها الإنسان يرغب فيها، كما قال بعض العامة اللي ما هولك يهولك، هذه طبيعة في النفس، الإنسان إذا رأى شيئا لغيره تعلقت نفسه به، فبمجرد أن يشتريه ويكون في ملكه قد يتغير رأيه ويذهب الإعجاب بهذه السلعة فيهندم. فأعطاه الشارع هذه الفرصة من أجل أن يتأمل ويتروى، فإن استمر على الرغبة تفرق ولزم البيع، وإن تغيرت الرغبة فله الرجوع، ولا بأس، ولا يجوز لأحد الاثنين أن يغضب ويقول خلاص أنا بعت عليك وأنت قبلت وتم البيع وأنا أخذت المال وأعطيتك السلعة، ليس له ذلك، هذا حق شرعي، هذا حق شرعي يجب على الجميع أن يسلم له وأن لا يغضب. قل من حقك، قال والله أنا هونت بعد 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة، اشترى أرضا اشترى سيارة وهم في المجلس، قال والله معلش أنا هونت رد لي فلوسي، يقول تفضل هذه فلوسك وهذه سلعتي، لا يجوز أن يغضب. بعض الناس يغضب ويسب المشتري، قال أنت تلعب علي وأنت تضحك علي، أنا بيت عليك وخلاص وكلمة رجال وكيف ترجع، لا ما يجوز هذا، يجب عليه أن يسلم لأمر الشارع وأن يتقبله بدون غضب لأنه حق له،
ويقول إذا قال رجعت أو هونت يقول من حقك، تفضل هذه فلوسك وسلعتي عندي.
نكم إن شاء الله بعد الأذان.
الأسبوع القادم اشتراك انتم الجامعين اختبارهم الأسبوع بعد القادم، مو بالأحد اللي بعده، إذا يكون هذا آخر درس إن شاء الله، ونعود إذا كتب الله عمر في بداية الفصل الثاني. وكالعادة أنه أول درس يكون نهاية أسبوع الدراسة الجمعة التي تلي نهاية الأسبوع الأول، ليست الجمعة اللي قبل الدراسة، الجمعة التي بعد نهاية الأسبوع الأول من الدراسة. اختلف العلماء رحمه الله في بعض المسائل في هذه المسألة، بعض الفروع، يعني لو تبايع اثنان في بيت يعني له غرف وهم في البيت، لكن هذا خرج إلى غرفة ورجع، مثل يعني ضيف عند شخص وباع عليه السيارة وأرضا وهو في المجلس، ثم ذهب يأتي بالقهوة وبالشاي ورجع، هل ينقطع الخيار بخروجه من المجلس إلى البيت ثم يرجع، أو مثلا المشتري ذهب إلى الحمام ورجع، فهل هذا يقطع الخيار لأنهم تفرقوا بالأبدان من هذا المكان الذي تبايع فيه، أو نقول البيت كلها مكان واحد لأنهم لا يزالون في اجتماعهم ولا يتفرقون إلا إذا خرج الضيف إلى خارج البيت؟ هذه فيها احتمال، والأقرب أنه لا ينقطع الخيار إلا إذا خرج من البيت كله، أنه في حكم المتصل، يعني إنسان زار شخصا ودخل عنده بقي ساعة وساعتين وصاحب البيت يخرج ويعود، يأتي بالقهوة يأتي بالشاي يأتي بكذا، فهل نقول لهم تفرقوا؟ لا، يعني ما زالوا في اجتماعهم، ما زال في زيارة صاحب البيت ولو خرج ودخل. متى تنتهي الزيارة؟ إذا خرج خارج البيت، إذا خرج خارج البيت. إذن هذا المكان الذي له أقسام هذا يعتبر مكانا واحدا، كما لو كانوا في سفينة وفيها غرف تبايعوا خرج من الغرفة ورجع وهو في السفينة، فإنه يعد في نفس المكان. كذلك في الطائرة لو ذهب إلى الحمام ورجع يعتبرون في نفس المجلس، فلا ينتهي إلا بتفرق الكامل، تفرق تام، خروج من هذا المكان عموما، هذا هو الأقرب، لأنه لا يزال معه، يرى أنه لا يزال معه، وأن هذا الخروج والرجوع أنه لم يقطع الجلوس. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام من مكانه ثم رجع إليه فهو حق به. رواه مسلم. لماذا حق به؟ لأنه في حكم المتصل، ولو خرج ورجع، سام في المسجد، ذهب إلى الدورة يتوضأ ثم رجع، هل نقول صلي ركعتين تحية المسجد؟ نقول لا، لأنه ما زال في جلوسه في مجلسه، هذا خروج يسير بنية الرجعة، فلم ينقطع جلوسه في المسجد. إذن هذا الأقرب في هذه المسألة، أنه لا ينقطع إلا بالتفرق التام. وهل يجوز أن يخرج عمدا؟ أحد المتبايعين يخرج بسرعة من أجل أن يلزم البيع، قال بعتك أرضي بمليون، اشتريت خلاص، اشتريت الشهود وخرج على طول، أنا إذنكم أنا عندي شغل، وراح بسرعة. لماذا؟ من أجل أن يلزم البيع. هذا لا يجوز، يدل الحديث الذي بعده، وعن عمرو شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. هذا نص، والحديث صحيح، هذا نص صريح بأنه يحرم على أحد المتبايعين أن يخرج من أجل أن يلزم البيع، سواء كان البائع أو المشتري، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني بن خزيمة وابن جارود، وفي رواية: حتى يتفرقا من مكانهما. طيب، لو قال قائل: فعل ابن عمر كيف رضي الله عنه كيف يوجه؟ لو كان إذا باع أو اشترى خرج من أجل أن يلزم البيع، نقول هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، ويعتذر عنه ولا يحتج به، ويعتذر عنه بأنه نقول لعله لم يبلغه النهي، وليس فعل أحد أو قوله وليس فعل أحد أو قوله حجة على الشارع، على كلام الشارع. كل من خالف السنة مهما كان فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به، حتى لو جاء القول عن كائن مكان، عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، وهم أفضل الصحابة رضي الله عنهم، فإنه لا يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض السنة بقول بشر كائن مكان. هذا مذهب السنة والجماعة، لكنه يعتذر عن المخالف إذا كان من الصحابة أو من السلف، لأننا نجزم أنه لم يتعمد المخالفة. لا يمكن لصحابي أو لإمام وعالم من علماء السلف أن يتعمد مخالفة الحديث، لكن لعله لم يبلغ، لعله لم يثبت عنده، لعله إذا كان خصوصا من المتأخرين، أو لعله اجتهد ورأى أنه معارض بنصوص أخر ونحو ذلك. فإذا هذا هو الواجب، ألا نقبل قول من خالف السنة، وألا نشنع عليه إذا كان معروفا بالخير والفضل. وعن عمرو ابن شعيب، يعني شعيب عن أبي عن جده. نعم.
قبل قليل قلنا أن ابن عمر هو أعرف بما روى وخرج ورجع،
نعم
صححنا هذا العبارة،
نعم.
ثم قلنا نبحث عن مخرج
إلى أن ابن عمر روى حديثا لم يخالفه، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ما فيه ولا يحل له، لكنه فسر التفرق تفسيره مقبول، أنه تفسير صحيح للتفرق، لكنه فعل شيء زائد ليس موجودا في حديثه، فهو نقول لعله خفي عليه أنه لم يروي هذه الزيادة، رواها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. اتفق عليه. الخلابة هي الخديعة، الخلابة هي الخديعة. فهذا الرجل رضي الله عنه كان صابه حجر في رأسه في بعض الغزوات، فاختل عقله، وهو يحب البيع والشراء، قال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع وإني أغبن في البيوع في البيع. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الخيار، جاء في بعض الحديث أنه أعطاه الخيار 3 أيام، يعني إذا اشتريت السلعة فأنت فيها بالخيار 3 أيام، شئت فامسكها وإن شئت فردها.
هذا حكم خاص لهذا الشخص، أنه أي سلعة اشتراها فهو بالخيار 3 أيام، ويقاس عليه من كان حاله كحاله، إنسان يحب البيع والشراء ولا يصبر وفي عقله خلل وباع عليه شخص وغبنه فله الخيار. أما إذا باعه بيعا صحيحا سليما فإنه ليس هناك خيار، الخيار في الغبن. إذا باعوا سلعة بثمن أكثر استغل عدم معرفته فهو بالخيار، لكن لو باعوا سلعة بسعر السوق واشتراها فالبيع صحيح لازم، لأنه ليس مرفوعا عنه القلم وليس سفيها محجورا عليه. هذا الإنسان لا يزال في عداد العقلاء، لكنه ضعف عقله بعض الشيء، صار تخفى عليه بعض الأمور الدقيقة، فهو كالمسترسل، يسمونه المسترسل، يعني الذي لا يماكس ولا يعرف الأسعار، كحال بعض البادية إذا جاء إلى المدن فإنه يشتري من أول محل، عندك كذا عندك كذا عندك كذا، يجمعه له كم بكذا يعطيه يمشي، هذا يسمى المسترسل الذي لا يماكس ولا يسأل، وإنما يشتري بما يباع عليه. إذا تعمد شخص الزيادة عليه بما لم تجري به العادة فله الخيار، هذا يسمى خيار القبل. إذن هذا نقول خاص، ليس خاصا بشخص الرجل، لأن القاعدة أن الشريعة لا تخص أحدا بشخصه إنما تخص بحاله، فكل من أشبهه فإنه يلحق به. أما الشخص الذي يعرف المماكسة ويعرف الأسعار ومن أهل البلد فلا عذر له بادعاء الغبن، أنه في السوق والمحلات موجودة والسلع معروضة عند هذا وهذا وهذا، فله أن يعني ينظر ويسأل هنا وهناك ويعرف الأسعار. لكن إذا عرف من حال هذا الشخص أنه ضعيف العقل لا يتبين له الأمور الدقيقة، أو أنه من أهل البادية ولا يماكس واشترى بأكثر من سعر المثل، يعني بما لا تجري العادة به، هذا هو القول الصحيح، يعني يرد إلى العرف. الإمام مالك رحمه الله قيده بالثلث، لكن هذا يحتاج إلى دليل، يعني ما ضابط الغبن الذي ترد به السلعة، هل الضابط الثلث أو أكثر أو أقل؟ يقول ليس هناك تحديد شرعا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث وثلث كثير، هذا في الوصية، فلا يصلح أن يكون ضابطا لكل شيء، يعني أحيانا يكون الغبن بأقل من الثلث وترد السلعة، هذه سلعة تباع بمئة ومعروف أنها من 90 إلى 100، ما تباع بأكثر من 100، التفاوت ما بين 90 إلى 100، وشخص استغل جهل المشتري بالسعر فباع 120 له أن يرد عليه بالغبن، أن هذا شيء لم تجري العادة بالتغابن به. أما ما جرت به العادة التفاوت المعروف بين المحلات، هذا أجاره كثير وهذا أجاره قليل، هذا عنده عمال كثير وهذا عنده عمال قليل، هذه جرت العادة ولا يعتبر غبنا. لكن لو سألت هذا المحل قلت له ليش تبيع عليه السلعة هذه 110 وعنده فلان 100، قال أنا أجاري 100,000 وهو أجاره 20، محل صغير أجاره 20,000 وهذا أجاره 100,000، إذا زادت عليه التكاليف لابد أن يزيد في الربح من أجل أن يربح، لا أحد يفتح محلا ليخسر، لابد أن يربح، وهناك نسبة متقاربة في الربح 10% إلى 20%، يعني عادة بين الناس، فلا يرضى أحد بأن يخسر. لكن هذا فتح محلا كبيرا من أجل أن يكثر من السلع ويعرضها عرضا جيدا، فتكون يعني محله مرغبا للزبائن وفي موقع مناسب وجيد ويكثر فيه الزبائن، وذاك محل صغير ومن زوي وأجاره رخيص، إذن لا شك أنهم سيتفاوتون في البيع. إذن الضابط ما هو؟ العرف، ما جرت به العادة، الغبن الذي يخرج عن العادة ترد به السلعة، وما جرى على العادة فإنه لا يعتبر غبنا. قوله لا خلا إذا بايعت فقل لا خلابه، يعني هذا وش معنى؟ شوف من يعني لا تخدعني، فإني أنا لست من أهل المماكسة ولست من أهل الحذق في البيع والشراء. يعني هذا الشعار للبائع أن لا يخدعه، فإن خدعه فلا عذر له لأنه استغل ضعفه لأنه أخبره. كما لو قال شخص لصاحب المحل: ترين والله ما أعرف الأسعار، أنا جاي من بعيد ولا أعرف أول مرة، أول محل أدخل ولا أعرف الأسعار. فإذا كان البائع فيه لآمة، فيه خبث، زاد عليه في السعر، استغل هذا الكلام وزاد عليه. وإن كان البائع رجلا طيبا فإنه سيتحرى السعر المناسب ولا يزيد عليه. لأن إذا عرف البائع أن هذا الشخص لا يماكس وزاد عليه، أو أنه لا يعرف الأسعار وزاد عليه، فإنه ليس بمعذور، له لهذا المشتري أن يرجع ويقول: أنا قلت لك أنا لا أعرف الأسعار، بعت على 120 وأنت بيع على غير 100، ونفس المحل يبيعه ب100 ولكنه استغل الفرصة وزاد عليه. وفي بعض المحلات، أصحاب المحلات يقولون يعني فيما بينهم، يقول إذا جاك البدوي يزود عليه، لأن البدوي لا يكاسر ولا يعرف الأسعار. هذا ما يجوز، هذا من باب الظلم. كيف تبيع عليه بما لا تبيع على غيره؟ هذا ظلم. لكن لو قال: والله أنا السلعة بيعها من 90 إلى 100، أول شيء يقول 100، فإن كاسر المشتري قالوا 95، إن كان المشتري بعد حاذقا وكاسر أكثر قال 90 وباع عليه 90، جاء مشتري ثاني قال: كم السلعة؟ قال: 100، وقال: تفضلوا، نقد 100 ومشى. هل يعتبر الآن غبن الثاني؟ لا، ما غبن الثاني، لأنه هذا بيعه ما بين 90 إلى 100، لأن الأسعار كما هو الواقع لا تنضبط انضباطا تاما إلا نادرا في بعض السلع الضرورية كالقوت وما شابه ذلك ومواد غذائية، كنا التفاوت فيها يسير جدا لأن الناس مضطرون لهذه السلع. أما ما عدا من السلع فأسعارها تقريبية، ليس هناك أسعار دقيقة تماما. وذلك نقول ما جرت به العادة: باع الأول ب90 لأنه كاسر، باع الثاني ب100 لأنه لم يكاسر، هذا كله بيع صحيح. لكن لما رأى البدوي قال 120، معناه لا يبيع ب120 أبدا، ولا تباع في السوق كله بهذا السعر، لكنه عرف أن هذا بدوي وأنه لا يماكس ويدفع فزاد عليه. هذا ظلم، هذا ظلم وأكل مال بالباطل، فيحرم عليه هذا البيع وما زاد حرام، وللمشتري أن يرد السلعة ويدعي الغبن. هذا يسمى خيار الغبن. إذن في أنواع كثيرة من الخيار، مؤلف اقتصر على هذين النوعين: خيار المجلس، خيار الغبن، في خيار العيب قد سبق، في خيار التخبير بالثمن، وأنواع من الخيار ذكر الفقهاء. لعل إن شاء الله إذا تيسر أن تذكر في درس قادم إن شاء الله. إذن كما قلنا هذا الدرس يكون آخر الدروس في هذا الفصل، هذا إن شاء الله الفصل الثاني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا ما يحب ويرضى. والله تعالى على المصلى محمد وعلى آله وصحبه.